Quantas pessoas você pode encontrar dele?
خلاص وكيف يتم وبذبيحة المسيح لأجلنا وبالفداء وبالكفر.
بقداسة البابا شنودة السالم بابا الإسكندرية وبقداسة كرازة المرقسية في نصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد الأمين. أنا ليس من عادتي أن أختلف مع الناس بسرعة. إن لم يكن الأمر خطيرا من أجل سلامة العقيدة أو سلامة الناس لا أختلف. والمسألة اللي هقولها لكم النهاردة تتعلق بالخلاص وكيف يتم وبذبيحة المسيح لأجلنا وبالفداء وبالكفارة. كما قلت لكم يقول الكاتب المسيح إذا المسيح صلب ليس وحده فنحن صلبنا معه، فكيف نقول صلب عنا؟ يعني هو ضد عبارة صلب عنا على اعتبار انه لم نصلب وحده نحن صلبنا معه. والمسيح لما مات لم يمت وحده بل نحن متنا معه، فكيف نقول مات عنا؟ اذا في نظره كلمة مات عنا غلط وكلمة صلب عنا غلط. لقد ثبت ان قلنا اننا تألمنا معه فكيف نقول تألم عنا؟ والمسيح مات بجسد بشرياتنا من اجلنا لذلك فنحن متنا معه. والمسيح تألم في جسد بشرياتنا من اجلنا لذلك فنحن تألمنا معه. هي مسألة خطيرة وضد ما تعلمناه من صغرنا وما قاله القديس أثناطس الرسولي وضد عقيدة الفداء جملة وتفصيلا. فكيف وصل الكاتب إلى هذه النتيجة؟ أول مشكلة قابلته هي مشكلة الخطية العمد التي ترتكب العمد، فهو يقول إن كل الخطايا في العهد القديم التي تقدم عنها ذبائح هي خطية السهل unwillingly sin. كتب نص النص أي بدون قصد. أما خطايا العمد هكذا يقول، أما خطايا العمد أو التي عن قصد وبالإرادة فلا ذبيحة لها على الإطلاق. أما غالبية الخطايا خطايا عمد، هل كل خطايا البشرية خطايا؟ فبيقول لا ذبيحة لها إيه؟ على الإطلاق في كل ناموس موسى. وبمعنى آخر أوضح إنه يستحيل إحلال أو استبدال نفس بنفس في حالة الخطية العمد. في ركون الفداء معناه نفس تموت عوضا عن نفس. فهو بيقول في خطايا العمد ما نقدرش نطبق نفس تموت ايه عوضا عن نفس. هنا يصعب التطبيق من قريب او من بعيد على ذبيحة المسيح، لان ذبيحة المسيح هي ذبيحة عن خطية العمد اولا وكافة انواع الخطايا التي يقصر ويمتنع العهد القديم عن ان يقدم عنها ذبيحه بالمره. وهنا يستحيل ان تحسب ذبيحه المسيح انها عوض الخاطئ. كلام صعب. فهنا يستحيل ان تحسب ذبيحه المسيح انها عوض الخاطئ او عن الخاطئ او بدلا من الخاطئ، لان الخطيه هي خطيه عن، والخاطئ يتحكم ان يموت موتا ولا يمكن ان تقدم عنه ذبيحه من اي نوع. كلام خطير وصعب. لانه مش مساله سهله ان الواحد يكلم الطلبه ويشرح لهم بهذا الشكل على راي مثل اهل ربك على النور قال له اللي امر منه. فنمر واحد ينبغي اني اتكلم اولا عن خطيه العمل، وبعد كده اتكلم على المسيح مات عنا او لم يمت عنا. ذبيحة العمد، خطية العمد، المعروف في العهد القديم ارتباط المغفرة بالذبيحة. يعني واحد يخطي بيقدم على الناس الذبيحة، يضع يديه على رأس الذبيحة، يقر بخطاياه على رأس الذبيحة فتصبح عنه وتموت عنه. واسمها في الفدية نفس بريئة ماتت عن نفس مذنبة. فإذا كان مستحيل تقديم ذبيحة عن العمد فهذا أمر يثير بلبلة وقلقا في نفوس الناس أن خطاياهم لم تكفر. دول لسه بينهم وبين المسيح أجيال، اللي بيشوفوه إنه يقول لك خطية عادية أقدم عنها، خطية سهوة أقدم عنها ذبيحة، والعمد ما فيش ذبيحة يبقى ما فيش مغفرة، يبقى ضايع ضايع. أما كون خطايا السهو ذكرت في لاويين أربعة ولاويين خمسة بقصد إن حتى السهو تقدم عنه ذبيحة، يعني لكي يشرح للناس إن حتى السهو يقدم عنه ذبيحة، فهذا يدعو الناس إلى التدقيق في حياتهم. كما نقول نحن في صلواتنا حل واغفر واصلح لنا عن سيئاتنا اللي عملناها بمعرفه واللي بغير معرفه واللي بارادتنا واللي بغير ارادتنا والخطيه مش خطيه والظاهره. فنسمع عنها لما ذكرت مسألة خطايا السهو في لاويين أربعة وخمسة إن الذبائح تقتصر على دي، إنما دي دعوة إلى التدقيق إن حتى السهو يحتاج إلى ذبيحة. طيب هل في شيء في الكتاب على العمد؟ طبعا في. على الأقل إذا قرأنا عن يوم الكفارة العظيم في لاويين 16، يوم الكفارة العظيم في لاويين 16 هنشوف الآية من آية 11 إلى آية 16 بيقول: ويقدم هارون ثور الخطية، يجيب ثور كذبيحة خطية ويذبحها، ويقدم هارون الثور الخطية الذي له فيكفر عن نفسه وعن بيته ويصبح ثور الخطية الذي له إلى آخر. ثم يصبح كيس الخطية ياخذ كيسين، واحد يدبح والتاني الحي بيسموه كيس عزازيل يرموه في البرية ما يعرفوش هو فين، إشارة إلى أن الخطايا بعدت عننا في مكان أصبح لا يذكر الله. ثم يصبح كيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن الناس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم ومن كل خطاياهم. إن كان يكفر عنهم من جهة سيئاتهم ونجاساتهم وكل خطاياهم أليست في هذه العمد كما استقل؟ مش ممكن. ويكرر هذا الكلام في مراحل أخرى. وبعدين حتى في كيس عزازيل الحي اللي بيطلقوه في البريه كده يقول ويضع هارون يديه على راس الكيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويحملها على راس الكيس ويرسل بيد من يلاقيه الى البريه فيحمل الكيس عليه كل ذنوبهم الى ارض المطفئ، كل ذنوبهم وكل سيئاتهم وكل خطاياهم. يبقى دي مساج خطايا ده الكل. ويتذكر بولس الرسول هذا الامر في الرساله الى عبرانيين، الى العبرانيين اصحاح 5:1-3 يقول لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. وقالها بصوت عام. ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه. فخطايا الشعب خطايا نفسه ما فيهاش عمل. و هذا ايضا بالنسبه لنحمية لما رجع من السبت في نحمية 10:33 ويقدم ذبائح خطية ذبائح خطية عن الناس 10:33 بيقول وذبائح الخطية للتكفير عن إسرائيل ولكل عمل ملت إليه. وخطايا إسرائيل كانت خطايا عمل لأنهم تزوجوا بالنساء الغريبات واتصلوا بشعوب الأرض، و1000% الزواج بالغريبات كان خطية عمد من أجلها عذرة مات شعره وشق ثيابه وكان الأخر. دي في عذرة 9:3. نقطة أخرى في سفر اللاويين اول اصحاح يتكلم عن المحرقه. عن ايه؟ عن المحرقه. ويتكلم كلاما عموميا ولا يختصر على كلمه فقط. يقول اذا قرب انسان منكم قربانا للرب من البهائم ثمن البقر والغنم تقربون خرابينكم إن كان قربان مشرقا من البقر فزكرا صحيحا يقربه إلى ذات قيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب ويضع يده على رأس المشرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. فالمحرقة كانت للرضا عن الخطأ وللتكفير عن الخطأ. وهنا لم يذكر لا سهم ولا ايه ولا عمل. وفي ذبيحة المسيح نجد في إشعياء 53 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا. وأيضا في يوحنا الأولى إصحاح 2 إذا أخطأ أحد فلنا شفيعا بالآب يسوع المسيح البار له كفارة لخطايانا وليس لخطايانا نحن فقط بل لخطايا العالم. يبقى حكاية عند الشخص دي تسبب بلبلة للناس لأن غالبية خطايا الناس خطايا عند. مش معقول أن طول العهد القديم من أول موسى لحد المسيح 1500 سنة كانت كلها خطايا سهل وخطايا العمد ملهاش مغفرة وملهاش ذبيحة والناس يتشككوا. أنتهي من هذه النقطة وأدخل في نقاط أخرى. فنحن متنا مع المسيح هنا وأرى الكاتب يخلط بين الصليب والمعمودية. نحن متنا مع المسيح في المعمودية كما ورد في رومية 6 ولم نمت معه على الصليب. ويقول صلب إنساننا العتيق معهم في المعمودية وليس على الصليب. فهنا خلط بين المعمودية وإيه والصليب. وبعدين أسأل سؤالا هاما وهو ما معنى الفداء؟ النقطة قلت لكم أول نقطة بيعتمد عليها الكاتب خطية العمد. ثاني نقطة يقول إن ذكر عبارة لأجلنا وليس عنا ويدور هذا الكلام في عديد من الصفحات وكلام يوناني وترجمته وإثبات إن كلمة المسيح صلب لأجلنا وليس صلب عنا. وبعدين يقول ان الاستثناء الوحيد في لوقا 22 يصفك عنكم وعن كثيرين عنكم عن انا وعن كثيرين لا تعلم فرط الخطايا. يقول هذه الترجمة العربية خاطئة وهي اللي جابت لنا الاشكالات دي كلها. طب بلاش لوقا 22 إذا كانت الترجمة خاطئة. ما رأيكم في آية مشهورة جدا في متى 20:28 إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. جبت الموت عنه عن جد سبوقة وعن جد سمت 20:28 ثم نحن لا نريد ان ندخل في صراع ترجمات، انما المعنى اللاهوتي هو مهم. يعني ايه لاجلنا؟ يعني ايه مات لاجلنا؟ معناه ايه؟ اذا كان كلمه عنك بتجيب تعب، فمات لاجلنا يعني مات بجنب. امال يعني ايه مات لاجلنا؟ ملهاش معنى غير كده. يعني بدل ما نحن نموت هو مات علشان، مات لأجلنا، مات بدلنا. ولذلك السيد المسيح في الفداء قيل عنه الآتي، كولوس 1:14: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايانا. غفران خطايانا بإيه؟ بدمه. لكن الكاتب يقول التجسد يدخل الإنسان في عملية الفداء كشريك بالدرجة الأولى، فبجسد الإنسان ودمه تم الفداء. بجسد البشرين ودمها، ولا بدم المسيح ودمه؟ وهنا يخلط الكاتب بين عبارة ان المسيح مات بجسد بشري، او هو يقول مات بجسد البشرية وبجسد كل خاطئ. يقول ايه؟ مات بجسد البشرية وجسد كل خاطئ. وهنا احب اقول كلمة بسيطة جدا، هل جسد كل خاطئ ارتفع على الصليب مع المسيح؟ عمليا هل ممكن؟ بل عبارة جسد كل خاطئ عبارة منطقيا ولاهوتيا وكتابيا غلط. ليه بقى؟ المسيح لم يمت عن كل خاطئ ولا لأجل كل خاطئ، لا عن ولا لأجل، إنما من أجل المبديين الذين آمنوا وتابوا واعتمدوا. عشان كده في يوحنا 3:16 بيقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. مش محلش لكي لا تهلك كل البشرية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذا المسيح مات ذبيحته كافية لخطايا العالم كله، لكن لا يخلص بها إلا الذين آمنوا وتابوا واعتمدوا. وتابوا لأن في لوقا 13:3-5: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. والذين اعتمدوا لأن بيقول من آمن واعتمد خلص. ومن جهة الإيمان في يوحنا 3 في الآخر يقول عن الاب: الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لم يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. يبقى حكاية جسد كل البشر او جسد كل البشرية تعبير مش مظبوط، كل هنا مش مظبوط. المسيح يفدي الذين امنوا به والذين تابوا واعتمدوا. هو ذبيحته كافية لغفران جميع خطايا العالم، لكن لا ينتفع بها إلا الذي آمن وتاب واعتمد. إذا كنا إحنا اللي مطنا معاه فما معنى الفداء؟ الفداء يعني نفس بدل النفس. وإيه معنى كل الآيات التي تكررت في الفداء؟ يعني مثلا تيتوس 2:14 الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم. بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا، مش إحنا اللي متنا. في كولوس 1:14 الذي لنا فيه الفداء، لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايانا، ما قالش بدمه وبدمنا. في تيموثاوس الاولى 2:6 الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع. وبعدين في بطرس الاولى 1:18 عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى الى اخره، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. الفدية او الذبيحة اللي بتكون فدية كان يشترط فيها ان تكون بلا عيب بلا دنس مقدسة. فالمسيح لانه بلا خطية ليست له خطية يموت عنها، فلما مات مات عن خطايا الناس لانه له خطية. فهل يعقل ان المسيح يتحد بجسد البشر اللي كله خطية، اللي قيل عنهم الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم من الله؟ اللي قيل عنهم في يوحنا الاولى ان كنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا. هل يعقل ان المسيح يتحد بجسد كل خاطي؟ ازاي يتحد بجسد دنس خاطي؟ هو اتحد بجسد بلا خطيه، وبهذا الجسد الذي بلا خطيه بلا خطيه قدم فديه عن العالم. لكن ما نقولش الانسان شريك في عملية الفداء وشريك في التجسد. وفي رومية 3:24 متبررين مجانا بنعمته، مجانا يعني انتم ما بذلتوش حاجة. فلما تكون انتم متتم مع المسيح يبقى بذلتم انفسكم. بيقول مجانا يعني البشرية ما دفعتش اي ثمن. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه كفارة بالايمان بدمه. برضو بدمه ما قالش بدم البشرية كلها، ومجانا ودخلت بالمسيح. إذا نحن اشتركنا في عملية الفداء ما بقاش فداء. الفداء يعني حد مات عننا بدلنا. ما بقاش فداء. كذلك نقطة أخرى أقولها وهي الآتي. في محبتنا لله ومحبة الله لنا. انا اقول لربنا انا يا رب كنت خاطي وهالك وتحت حكم الموت، وانت من محبتك لي مت عني او مت لاجلي عن الترجمات دي اللي ردت ولجبت. ومتظهر المحبة، نحن نحبه لانه هو احبنا اولا وارسل ابنه كفارة عن خطايانا كما في يوحنا الاولى 14. لكن اذا كنا احنا الاثنين متنا سوا على الصليب يبقى احنا هنحبه ليه بقى من نور الحل من بعضه؟ مش هو اللي نفهم ان اذا كلنا مع بعض. وهنا برضه زي ما بقول لكم الكاتب يخلط بين كلمة ان المسيح مات بجسد بشري او مات بجسد البشرية كلها او مات بجسد كل خاطئ، وهكذا البشر يقول ربنا مش انت مت لوحدك احنا متنا معاك، انت لم تصعد لوحدك احنا صعدنا معاك، انت لم تتألم لوحدك احنا تألمنا معاك. هناك ايضا خطأ اخر، كلمة تألمنا معه يعني تألمنا معه في حياة البر، لكن ليس تألمنا معه على الصليب. وصلب ولما يقول بولس مع المسيح صلبت يعني احتملت آلام مع المسيح في الخدمة في الكرازة، لكن مش على الصليب. مش ايه؟ على الصليب. يقول جسد كل الخطأ. على حكاية المسيح لم يصلب وحده ولم يتألم وحده ولم يموت وحده، أريد أن أقدم لكم آية يعني في إشعياء 63 ممكن تختم الموضوع ده، لكن مش هنختمه برضه يعني أنا بقول أو بقول الحديث بقية. شوف يقول ايه في إشعياء 63 آية 6 بقول دست المعصرة واحدة. دست المعصرة ايه؟ واحدة. مدام قال بص المعصرة واحدة، جسد المعصرة واحدة ومن الشعوب لم يكن معي أحد. جسد المعصرة واحدة ومن الشعوب لم يكن معي أحد. يبقى لما ذاق الموت على الصليب لم يكن معه أحد من البشرية، لم نشترك نحن معه ولا متنا نحن معه. فيبقى لا يمكن يتحد اجساد خاطئه، ودي ضد تعليم الكتاب ان الذبيحه لابد تكون بلا عين وما يبقاش في ده. وبعدين ينتقل الى نقطة اخرى يقول اذا كنا احنا ما متناش معاه امال كيف انتقلت خطيئتي اليه؟ كيف انتقلت ايه؟ خطيئتي اليه الاب نقلها، يعني ما تدعمش كلنا كغنى من ضللنا منا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميع. ربنا اللي عمل الحكايه دي. وايضا في خطيه داوود في صمويل الثانيه الصفحه 12 لما قال اخطات الى الرب قال له ناتان الكاهن والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. يعرف ان انا اهل خطيئة. يبقى السؤال اللي هو عايز اجابته هو اقصى. يعني انت تقول لربنا بقى هل انت يا رب مت بدلا مني ام انا مت معك او فيك؟ بعد ذلك يقول التكفير بالاتحاد وليس بالاحلال. بالاتحاد يعني اخذ جسدنا واتحد به. مش ممكن يتحد بالاسر الخاطئ ابدا، مستحيل. يقول مات بجسدنا، بجسد كل واحد منا. تتم عمليه من زي دي. مات بجسدنا، بجسد كل واحد منا. وبعدين ياخد الايه بتاعت انساننا العتيق قد صلب معه. بس المعمودية بحاجة رمزية يعني احنا ما متناش معاها على الصليب لكن شبه الموت. ولذلك فكرت نفس الاصحاح بشبه موته يعني مش بموته. فرمية 6 اقراها لكم بالظبط. ومن له اذنان للسمع فليسمع. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش فيه؟ أن تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت. وبعدين يقول لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته. ما قالش متنا معه. إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نسور ايضا بقيامته. لما نقوم ربكم على المسيح وقوم معاه هتشوف معاه ازاي انت دخلتها حرفيا دي. وبعدين النقطة التالية يقول هل الصليب حب أم عقوبة؟ وينفي تماما أنه عقوبة. يقول ده حب. بس كده ما هو من حبه لنا تحمل عقوبتنا بدلا منه. من حبه لنا تألم بنياب عنه. من حبه لنا مات نيابة عنه. الكتاب بيقول عقوبة الخطية هي موت، والعقوبة اللي كانت على أبينا آدم موتا تموت. فربنا من محبته لنا مات عنه. يبقى هي حبه هي موت. لكن نقعد نزود في الحكاية دي ونكبر فيه ونقول هي حب مش موت. أجيب لكم الكلام علشان إيه تشوفوه. هنا يقول إذا كان المسيح تألم بعيدا عني ومات بعيدا عني أي بدلا مني فكيف انتقلت خطيئتي إليه؟ الرب وضع عليه إثما جميعا. ثم كيف أخذنا غفران خطايانا؟ أخذنا غفران خطايانا لأن هو رفع حكم الموت عنا بموته. نشوفه يقول ايه بقى حكاية الحب وايه والعقوب. يقول هكذا احب الله العالم حتى بدر. احنا ما بننكرش الحب ابدا، لكن الحب ده جعله ياخذ العقوبه بدلا منه، فمشي الاثنين مع بعض. يعني وليس حب اعظم من هذا ان يضع احد مطرح كل دموفين عليه. ان المسيح ذبيحه حب، ولكن كيف تم هذا الحب؟ بانه مات بدلا منا وتالم نيابه عنا وصلب نيابه عنا. فيقول هو موقف الله الابن جهة ابن، فالله بذل ابنه بدافع محبته للعالم حتى لا يهلك العالم وان تكون له حياة ابدية لكل من. لا يوجد هنا اقل شدة في وجود عقوبة. شوفوا ايها الابناء والبنات الاحباب، مشكلة كثير من الناس انهم ياخذوا آية ويسيبوا بقية الآية. يقول لا الآب عاقب الابن ولا الابن عاقب نفسه ولا احنا اخذنا عقوبة. ازاي بقى؟ اذا كيف تم العدل الالهي بدون عقوبة؟ ثم الاب يعاقب الابن، ما معنى سر ان يسحقه بالحزن في عشية 53؟ سر ان يسحقه بالحزن. وما معنى قول المسيح على الصليب لماذا تركتني؟ وجعله يتحمل العقوبة الخاصة بجميع البشر. مش الاب غاوي يعاقب الابن، الاب يحب الابن وخضع لكل شيء في يديه، لكن من محبة الاب والابن للبشر ان يتحمل كل العقوبة الخاصة بالبشر. ولذلك هنا اذا ما كانش في الصليب حكاية العقوبة، نشوف ما ورد في عبرانيين الإصحاح 12 يقول آية 2: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. أمال إيه آلام المسيح من جلد ومن صلب ومن مسامير ومن شوك ومن تمزق عضلاته ومن دمه اللي سال كل ده لما كانش فيه تحمل عقوبة؟ طب احنا بنحب المسيح في هذه النقطة بالذات لانه تحمل كل هذه الالام عنه. نقول لا، ما تحملش الالام. البشر اشتركوا ازاي في الجسد اللي خده وما خدش جسد كله الخطاب؟ لان جسد الخطاب لا يصلح ان يقدم ذبيحة، ينبغي ان تكون الذبيحة في قدسية وبالعين. هو اخذ جسد من العذراء مريم، جسد بشري وليس جسد كل البشر ولا جسد كل الخطاة ولا جسد البشرية كلها. وتفضل الحكاية تحت الحب والحاجات دي. وبعدين يقول فلو كان الموت هو عقوبة الخطية وهو كذلك حقا في العهد القديم، ان هو اللي موت مش عقوبته الخطيه في العهد الجديد، ده في العهد الجديد برضه اجره الخطيه هي موت. بل كان الموت وعقوبه الخطيه وهو كذلك في العهد القديم، النفس التي تخطئ هي تموت بحسبها 18، لكان الابن قد تحمل عقوبه الموت من يد الاب عوضا عنا لاستيفاء عدل الله. وده اللي حصل، يقول له هذا غريب عن روح العقد الجديد وغير جائز. حاولت تسمعها تاني، ما اشرح لك. لو كان الموت هو عقوبة الخطية وهو كذلك حقا في العهد القديم، النفس التي تخطئ هي تموت حسبيال 18، لكان الابن قد تحمل عقوبة الموت من يد الاب عوضا عنا لاستيفاء عبد الله، وهذا غريب عن روح العهد الجديد وغير جائز. ازاي غريب؟ ثم عدل الله موجود في المزمور، يقول العدل والحق تلاقيا، وعلى الصليب التقى عدل الله ورحمته ومحبته، الرحمة والحق تلاقيا. فعدل الله السوفي على الصليب، فلو قلنا لم يستوفى عرض الله على الصليب، امال كان لازم في الصليب ايه يعني؟ واحد غاوي موت يقول للناس انا بحبك موت كده، غاوي موت ولا موت نيابة عننا؟ لان احنا كنا نستحق الموت فمات عنا. عليها على بال ما نشوف الورق ده. وبعدين قلت ايه؟ فالآلام، بيقول فالآلام لم تكن ثمن عقوبة بل ثمن محبة. يعني واحد تحبه تنزل فيه برد ورزق وتقول له اصل انا بحبك، يعني ايه الالام لم تكن ثمن عقوبه بل ثمن حب؟ والصليب لم يكن ثمن عقوبه بل ثمن محبه. امال يعني ايه السر ان يسحقه بالحزن؟ وايه معنى لماذا تركتني؟ يقول الذي احبني واسلم نفسه لأبي. لا نجادل ابدا في ان الصليب في حب، ولكن الله اظهر حبه لنا لاننا فيما بعد خطاه مات المسيح لاجلنا البار من اجل الاثم، كما ورد في رومية 5. الله اظهر محبته لنا لانه فيما نحن خطاه مات المسيح لاجلنا. وبعدين يقول ايه؟ وهذا هو السر الاساسي في تجسد ابن الله، انه عمل حب بالدرجه الاولى، حب الام، حب عدل، بعيدا كل البعد عن احساس ومفهوم العقوبه. هل الله الآب عاقب ابنه؟ بل عن حب بذله. طيب ما رأيك في الآية التي تقول لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين في رومية 8:32؟ المشكلة ان واحد ياخد اي نصف بقيت الآية.
ولا الابن عقب نفسه. لا، الابن حمل عقوبة البشر نيابة عنه. هو مش بيعاقب نفسه، هو حمل عقوبة البشر نيابة عنه. بل احبنا واسلم ذاته من اجلنا، ولا نحن وقع علينا عقاب في الحقيقة، بل فزنا بالبراءة والمحبة والتجنب. كلمة بالبراءة احط تحتها نسبة، نحن لم نفز اطلاقا بالبراءة، فنحن فتاه فتاه 100%، ما خدناش براءة، احنا خدنا رفع العقوبة عنه. لما نقول رفعت العقوبة عن واحد مش معناه انه بريء، هو في الفداء رفعت العقوبة عنا لان هناك من عوقب بدلا منه، لكن مش معناه ان احنا خدنا البراءة. والمحبة والتبني، التبني ما كانش على الصليب، التبني كان في المعمودين، ما هي برضه فرق بين الصليب وبين المعمودين. العقاب لا ينشئ حبا، لا، ممكن الحب ينشئ عقابا، الذي يحبه الرب يؤدب مد، ولكن الحب يلغى العقاب، لا، من يحبه الرب يؤدب، ربنا بيحبني يعاقب، ويتبقى. يقول لأن موته على الصليب أعطانا طبيعة جديدة متحدة بطبيعته. أعطانا طبيعة جديدة في المعمودية وليس على الصليب. ما أنت قلت بين ليه دي؟ فكيف نقول بعد ذلك أن المسيح بموته تحمل العقوبة عنا؟ علامة الإسلام وعلامة العقل. عندي خطية. إن إحنا نقول أن تحمل العقوبة عنا. الصحيح انه بموته الغى العقوبه، بموته لم يلغي العقوبه، انما تحمل العقوبه نيابه عنه. العقوبه لم تلغى، لان لو العقوبه الغيت يبقى ما فيش موت ولا صليب ولا الام. لو العقوبه الغيت فالغى العقوبه تعبير غير لاهوت، وفزنا بالبراءه تعبير غير لاهوت. العقوبة لم تلغى. الصحيح أن بموته ألغى العقوبة، لأن موته كان بدافع الحب من الله وليس عقاب. ألغى العقوبة عنا بتحمله العقوبة، إذا العقوبة بصفة عامة لم تلغى. بس بدل ما تبقى العقوبة علينا أخذتها هو بدل منك. أو كيف القول إنه مات عنا رضاء للعدل الإله، رضاء لعبد الله. فما كل القديسين بيقولوا كده، إن رضاء لعبد الله. القديس يوحنا والقديس أثناسيوس الرسولي يقول لو لم يمت الإنسان لا يكون الله عادلا ولا يكون الله صادقا. قال له موتا تموت فلازم يموت، والعدل الإلهي يقتضي أن يموت. مرة أخرى نقول، هو اللي بيقول مش عارف، مرة أخرى نقول إن المسيح مات لنا ولم يمت عنا. هنخش بقى في الخصوص. مات لأجلنا، مات لنا، معناها مات عنا. إيه الفرق؟ وينفي ان الله اكمل العقاب في ابنه عوضا عنه.
يقول ولأن المسيح تسكننا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار لآية. طب ولماذا مات لأجل الفجار؟ مات لأجلهم عشان كان لازم هم يموتوا، فهو تحمل الموت نيابة عنه. وبرضه يقول مات من أجل خطايانا، لأنه ما بيت خطايا يموت. في الجيب رومي الكورنس السلطان 5-14 فإن كان واحد قد مات لأجل جميع في الجميع إذا مات بالله حسنا الله يتضمن الجميع مات. ثم الجميع ماتوا فعلا، ماتوا الموت العادي وأنقذهم الله من الموت الأبدي. وينفي إرضاء نقطة ثانية، نظرية استرضاء وجه الله. في المحرقة كلها الإرضاء وجه الله، كل للرضا عنه في جلسك. ولذلك في أول المحرقة اللي قدمها أبونا نوح يقول تنسم الله رائحة الرضا رضي عنه. وبعدين يقول ايه طبعا الكلام برضو زي الشاب ده اللي بيقول القس وصبرت العقوبة والسادية والحاجات دي. يقول لكي لا يهلك كل من نؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، حيث الله الآب هنا هو الذي يطلب استرضاء الإنسان المظلوم المخذول المهان المطرود. ربنا يطلب استرضاء الإنسان. وإذا كان الإنسان مظلوم يبقى مين ظلمه؟ ما مفيش ظلمه غير ربنا. لا، الإنسان المحكوم عليه بالموت يقول عليه الإنسان المظلوم المخذول المهان. طب هو اللي جاب لنفسه الخذلان والموت والحاجات. لكن اذا كان مظلوم يبقى ناس الكنس ويبقى السؤال بلا جواب او جوابه مضحك. مين اللي ظلم؟ مين اللي ظلم وعرضه للموت؟ بعدين يقول في حين ان التجسد يدخل الانسان في عملية الفداء. التجسد يدخل الانسان في عملية الفداء، يعني الفداء ما قامش به المسيح لوحده، انما الانسان دخل في عملية فداء عشان التجسد. ان تجسد ربنا بجسد بشري، جسد بشري مش جسد كل الناس اللي على الارض، ده جسد واحد معين. في حين ان التجسد يدخل الانسان في عملية الفداء فشريك بالدرجة الاولى، شريك في عملية الفداء. فبجسد الانسان ودمه تم الفداء باتحاد له في الابن، مش بجسد الانسان جملته، ده بجسد المسيح ودمه تم الفداء. لكن مش جسد الانسان ان جنرال، يعني مش معقول. تم الفداء باتحاد لاهوت الاب. وهل لاهوت الاب اتحد بجسد كل البشريه؟ وليها معايا حساب تاني هقوله لكم ان شاء الله في محاضره اخرى. غير انه بعد كل هذا الكلام شعر بان الكلام ده ضد تعليم الآباء، خليكم معايا لما قريت الفكره دي. بيقول ايه؟ واذا كان بعض الاباء الاول الاباء الاول متنفس مثلا ومعاصرين، ان كان بعض الاباء الاول قد استخدموا هذه النظريه بتاعت ارضاء قلب الله وبتاعت نفس عوض النفس، اي نظرية الفداء القائم على استرضاء الله، فذلك لم يكن من واقع ايمانهم الشخص. يعني كانوا بيتكلموا ضد ايمانهم، فهذا لم يكن من واقع ايمانهم الشخصي المباشر في فهم وتفسير الفداء بحد ذاته، ولكن كان بسبب الدفاع الذي قاموا به ليردوا على سؤال الوثنيين لماذا صار الله انسانا. يعني عشان نردوا على سؤال الوثنيين لماذا صار الله انسانا يغيروا ايمانهم ويتكلموا كلام مش مظبوط لاهوتيا، معناه ايه الكلام ده؟ لم يكن من واقع ايمانهم الشخصي، لكن علشان يرد على الوثنيين. هنا ادخل هؤلاء الاباء الفداء باعتباره الضروره التي حتمت تجسد ابن الله، كما كلنا بنقول كده. السبب الاساسي للتجسد هو الفداء. ولكن الاباء بقى ادخلوا الفداء باعتباره الضروره التي حتمت تجسد ابن الله، وبنوا عليها هذه النظرية التأملية الفلسفية التي تنتهي بحقيقة واحدة وهي ضرورة تجسد ابن الله. طبعا نحن يا أخي نتبع هؤلاء الآباء ولا نستطيع أن نتبع تفسير الخمسة، وإلا حدحت مع الآباء دول بيهاكتوا خلق أورو أخرين ولا عدم فهم اللاهوتيات.